هدي الرسول وغرزه وكما رأوه على العبادة كان.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين. وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع الموحدين في كل زمان ومكان. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة، تجديد وعي، تصحيح مسار، تقويم اعوجاج، اجتهاد لصناعة أمل فسيح ومستقبل شريف. ولقاؤنا في هذه الحلقة المباركة يدور في فلك منهج علماء الأمة وسلفها الكرام في تعاملها مع نصوص الملاحم والفتن. وقلنا سلفا بأن هناك مصادر معتبرة لا يجوز للمسلم الواعي الفاقه لدينه أن يبتعد عنها أو أن يشذ عن طريقها. القرآن الكريم وهو المصدر الأول المجمع عليه، ثم تليه السنة النبوية الشريفة، ولا سيما ما ورد فيها من أدلة صحيحة وروايات سليمة من الشذوذ والعلة. كذلك أقوال الصحب الكرام الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا على بين يديه وعلى عينه. إذا قال أحدهم قولا يتعلق بالفتنة أو الملحمة، العلماء كما ذكرت سلفا كانوا يقولون إذا كان هذا الصحابي له قراءة واسعة في كتب الملل الأخرى والديانات الأخرى وكتب أهل الكتاب فلا يؤخذ بقوله. أما إذا كان الصحابي ممن يعتصم بالقرآن وبحبل الله ويستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ قوله إذا كان قوله موافقا لما ورد في القرآن والسنة. هذا هو مصدر العلماء أهل الرسوخ في العلم، والذين نسميهم بالسمة التي نكررها دائما أهل السنة والجماعة. اليوم نتحدث أيها الكرام عن منهج هؤلاء. العلماء وضعوا ميزانا للتعامل مع النصوص وللتعامل مع الواقع. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة كانت له عبارة طيبة ورائعة تكتب بماء الذهب وتوزن بميزان الذهب. عندما تحدث عن شروط المجتهد والمفتي قال يجب في المجتهد أن يكون عالما بالواقع وعالما بما يجب في هذا الواقع. إذن هناك أمران: أن يكون العالم على دراية بالواقع بأبجدياته ويحسن تصوره في الماضي والحاضر ويستشرف المستقبل، كما قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا بد من وجود هذا الشرط في أي متحدث أو عالم يتحدث في قضايا فقه الملاحم والفتن، أن يكون على دراية بالواقع. كذلك أن يكون عالما بما يجب في هذا الواقع. إذن لابد من منهج للتعامل مع النص الذي يستنبط منه حكما يلزم به الواقع، ولا بد من بيان منهج يمنح المجتهد والفقيه تصورا منضبطا عن الواقع. حتى نتبين من الأمر، حدث أمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن الدجال وعن سماته وعن صفاته. كان من بين أهل المدينة شاب أو إنسان يسمى ابن صياد، قالوا عنه هو عبد الله بن صياد. عندما سمع الصحابة الكرام صفات الدجال كان في ابن صياد بعض هذه الصفات، فكاد بعض الصحابة أن يجزم بأن ابن صياد هو الدجال، كانت عينه كذا وكان شكله كذا وكان يأتي بالأمور البعيدة عن الضوابط الشرعية، فيها علامة من علامات الكهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل فترة يذهب إليه ليراه، ثم في مرة من المرات ذهب معه بعض الصحابة، فذهب إليه وقال: يا ابن صياد، أتشهد بأني رسول الله؟ فقال له ابن صياد: أتشهد بأني رسول الله؟ أي أن ابن صياد يريد من النبي أن يشهد له هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسله وبكتبه. ماذا ترى؟ النبي يسأله: ماذا ترى يا ابن صياد؟ قال أرى عرشا على الماء. قال: هذا هو عرش الشيطان. ثم ماذا؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لقد لبس عليه. العلماء من هنا قالوا: صحيح أن هناك نصوص بيّنت سمات وصفات الدجال، لكن عندما نريد أن نطبقها على الواقع محال أن نرى صفة واحدة أو صفتين ثم نطبق الوصف على الواقع. قالوا: لابد من أن تتكامل الصفات، أن تكون الصفات كلها شاملة. فالصحابة الكرام نظروا إلى خلقته، شكله، وبعضهم وقف عند أقواله فوجدها من أقوال الكهان، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت، فكل فترة يذهب، كل مرة يذهب، حتى سأله هذه الأسئلة ليستوثق، فقال: دعوه، لقد لبس عليه. إلى أن أتى أحد الصحابة الكرام وقال: إني رأيت الدجال في جزيرة في البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف عند هذا الحد. الشاهد مما أقول أنه ليس لا يجوز لأحد من أحد الناس ليست له دراية بمنهجية التعامل مع نصوص وأحاديث الملاحم والفتن، ثم إذا ما حدث أمر وبانت صفة عليه أن ينزل الأمر على هذا الواقع الذي لم تكتمل فيه الصفات. وكما أقول دائما، ميدان الملاحم والفتن وفقه انعدام المنهج المنضبط أدى إلى ضلالة أفهام وانحراف عقول وذلات أقدام، كما قال ابن القيم وشيخه من قبل: رحم الله علماء الأمة قاطبة، ورحم الله من مات منهم، وبارك الله في من عاش في عصرنا منهم. قال: هذا باب يؤدي إلى مزلة أقدام ومضلة أفهام. العاصم من الزلل والواقي من الضلال هو أن نلزم هذا المنهج، منهج التعامل مع النصوص. السؤال هنا: كيف تعامل الصحابة الكرام، وتعامل التابعون، وتعامل تابع التابعين، ومن بعدهم علماء الأمة الموثوق فيهم المشهور لهم بالإنصاف، والمشهور لهم بالعلم النافع والانضباط الراشد، كيف كانوا يتعاملون؟ تعالوا بنا أيها الكرام. الأمر الأول، كما قلت، هناك منهجان: منهج للتعامل مع النصوص وكيف نستنبط منها الحكم، كما يقول أعلى علماء أصول الفقه تنقيح المناط، ننظر إلى الصفات الموجودة. ثم منهج ثاني، وهو منهج التعامل مع الواقع الذي يدور في إطار تحقيق المناط. فإذا ما تحقق المناط بجملة الصفات نزل الحكم على الواقع. إذا انتفت صفة من تحقيق المناط ارتفع الحكم. وكما قالوا العلات أو العلل من وراء الأحكام هي مجرد صفات أو مناسبات لتنزيل الحكم، فالحكم يدور مع علته أي مع وصفه ومناسبته وملائمته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلل والمناسبات والأوصاف وجد الحكم، وإذا انتفت العلل والأوصاف والمناسبات والآثار انتفى الحكم. هذا كلام العلماء. فالعلماء الكرام من أهل السنة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يتعاملون مع النصوص بقواعد للفهم. هذه القواعد تدور في فلك 7 قواعد. القاعدة الأولى وهي قيامهم بجمع النصوص الخاصة بكل حدث من أحداث الملاحم والفتن، لا يقف عند نص واحد، وإنما يجمع كل الروايات وكل الأدلة من القرآن والسنة التي تتعلق بهذه الفتنة أو بهذه الملحمة. فعلماء السنة وأهل الرسوخ في العلم يعتقدون أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق يصدق بعضه بعضا، لا تعارض، وإنما دائما التعارض يكون في عقل المجتهد، لكن هل هناك تعارض مع الأدلة الصحيحة من السنة؟ ليس هناك تعارض، التعارض يكون عندي أنا غياب أمر من أمور الاجتهاد يؤدي إلى وجود تعارض. ويرون أن جمع الروايات الثابتة في أمر ما يؤدي إلى معرفة كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. الجمع لهذه الروايات مع الاعتقاد في ثبوتها وصحتها يساعد على بناء تصور صحيح شامل للحدث المراد معرفة معناه. إنما الوقوف على أمر واحد أبدا. يعني من الأخطاء الشنيعة عندما أتى رئيس دولة من الدول العربية وهاجم دولة مجاورة كأحداث العراق والكويت، قام أحدهم وقال هذه أم الملاحم، وبدأ يبحث عن نصوص في السنة تثبت رأيه. هذا خطأ في الاجتهاد، هذا خطأ شنيع. أنا آتي بالواقعة ثم أبحث عن نص يطبق عليها فلم يجد، فماذا يفعل؟ بدأ يطرق باب كتب أهل الكتاب وكتب ابن أبي عقب وكتب سفر أشعية وكتب ملاحم دانيال، فإذا به يأخذ هذه الأمور وينسبها إلى هذه الواقعة، حتى قال بأن هذا الرجل هو السفياني الذي تحدثت عنه كتب الملاحم. وما الذي أدراك أن السفياني روايته صحيح؟ علماء الحديث صحيح، الحاكم في المستدرك صحح السند، لكن عندما وقف أهل العلم وأهل التخصص من علماء الحديث وحققوا الأمر قالوا هذا حديث منكر، لأنه خالف من هو أوثق منه. ومن الذي قال لك يا أخي يعني أن هذا الرجل السفياني من علامات الساعة وأن كذا؟ هذا جرم كبير في حق فقه الملاحم والفتن. لذلك لا يجوز أن تأتي بالواقعة ثم تلوي النصوص لها لي، أو تطرق أبواب أهل الكتاب في هذه المسألة، أو تطرق بعض كتب الملاحم الضالة التي لا يعرف قائلوها ولا كاتبوها. وإن شاء الله ستكون لنا حلقة في كيف تعامل أهل الكتاب مع الملاحم والفتن. ليسوا سواء، يعني قضية دانيال وملاحم النبي دانيال، معروف أن النبي دانيال تم قتله عليه السلام، لكن الذي حدث كما قال أهل الإنصاف من علماء أهل الكتاب، قالوا ملاحم دانيال أتى زمانها وانتهت، يعني ليست ملاحم مستقبلية، يعني انتهى زمان. وأين هي؟ لا يعرفها أحد. وبعض الصحفيين الذين تحدثوا عن المفاجأة وآخر الزمان واحذروا أيها المسلمون سيخرج الدجال وسينزل المسيح، لم يجد دليلا صحيحا يقوي أقواله، لكن يعني بدأ يعتمد على بعض الحفريات وقال لقد وقعت على كنز ثمين. الحفريات في إربد هي التي من الذي أدراك وأي سند اعتمدت عليه؟ هناك منهج للتوثيق، يعني كما قال عبد الله بن المبارك الإسناد دين، الإسناد دين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. واعتبر العلماء أن انعدام الإسناد يخل بالدين، لأننا أيها الكرام أخذنا القرآن بالسند بالتواتر برواياته المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا السنة الصحيحة منها الحديث المتواتر ثم المشهور ثم المستفيض. والعلماء وضعوا منهج للتعامل مع مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا. السند قالوا لابد أن يكون متصلا وليس فيه شذوذ ولا علة، أما المتن قالوا ألا يكون مدرجا وألا يكون مقلوبا وألا يخالف نصا قرآنيا أو حديث مجمع عليه وألا يخالف المبادئ والقيم العقدية في القرآن والسنة. فجمعوا بين صحة السند وسلامة المتن، سلامة المتن من النكارة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فرضي الله عنهم أجمعين وجزاهم الله عنا خيرا. لذلك أقول أيها الكرام أول أمر وقف عنده أهل السنة وأهل العلم أهل الرصانة في البحث العلمي والتحقيق والتدقيق، أنهم وقفوا عند جمع النصوص التي تتعلق بالواقعة الخاصة، ثم ينظرون إلى صحتها وسلامتها. ولذلك قالوا إن من لوازم القراءة الصحيحة لأحاديث الفتن جمع رواياتها وفهم الروايات في الموضوع الواحد في سياق واحد. هذا الكلام موجود في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وموجود في موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة، وفي كتاب معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن. كذلك وضعوا من هذا المنهج في ضوء كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام وطرح التثريب في شرح التقريب للإمام العراقي. وأيضا هناك بحث رائع تحدث فيه المؤلف عن موقف المسلم من الفتن. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية هو الاقتصار على استعمال اللفظ الشرعي الوارد في النص. هذا أمر مهم أيها الكرام، لأن أهل العلم الرصين يقفون عند حد اللفظ اللغوي الذي خرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي منحه الله جوامع الكلم. الصحابة الكرام نقلوه بهذا اللفظ، ولا يجوز لأحد الآن أن يقول كما يقول بعض الباطنية الذين ألفوا من تلقاء أنفسهم كتبا في الملاحم والفتن كلها ضلال وكلها يعني انحراف عقدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب العرب في زمانه بما تدركه أفهامهم، لكنه لم يخبرهم عن المعاني الباطنية لللفظ. وهؤلاء اتفقوا مع منهج أهل الكتاب في التعامل مع الفتن. أهل الكتاب كان لهم منهجان في فهم كتبهم، منهج حرفي ومنهج رمزي. المنهج الحرفي فريقان، منهم من آمن بما ورد، وهذا يتفق معنا لأن القرآن الكريم وديننا دين إنصاف. قال ليسوا سواء، فكانوا في اقتراب مع ما يقوله أهل السنة وأهل العلم. اللفظ يدل على المعنى، اللفظ المباشر. ولذلك العلماء عندما وقفوا عند الألفاظ كان لهم منهج آخر سنتبعه إن شاء الله بعد هذه القاعدة. إذا قالوا لابد من الوقوف عند اللفظ العربي، لا مكان للرمزية ولا مكان للتأويل الباطني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاستعمال المصطلح الشرعي اللغوي هو من السمات التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع. فقالوا إذا عبر الشارع عن مراده بلفظ فالواجب استعمال هذا اللفظ الذي اصطفاه الشرع والامتناع عن تحريفه أو تبديله. ما شاء الله، اعتمدوا في فهم النصوص القرآنية على منهجين، المنهج اللغوي، وهؤلاء وضعوه على الترتيب. قالوا المنهج اللغوي مرة يفهم اللفظ بالعبارة، كقول الله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر من الله الأعلى على عبده المكلف الأدنى على سبيل الإلزام والحتم، ولا توجد قرينة تصرفه عن حقيقته. هناك دلالة لللفظ أيضا تسمى دلالة الإشارة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو في الصين، طلب العلم فريضة. قالوا نعم طلب العلم فريضة، لكن حتى يتم الطلب لابد من وجود علماء بالإشارة، ووجود مدارس وجامعات ومراكز بحثية، ووجود كتب يعني تنسخ فيها العلوم وهكذا. لذلك هذه دلالة أخرى تسمى دلالة المفهوم. المفهوم قد يكون أولى بالحكم من المنطوق، كقوله تعالى ولا تقل لهما أف، هذه الحركة الصوتية التي تدل على الضجر من الوالدين، كأن يقول الولد لأبيه وأمه أف زهقت يا أف، هذه الحركة الصوتية ممنوعة شرعا، يعاقب الولد بسببها. فقالوا إذا كان هذا ممنوع فمن باب أولى الضرب أشد نكارة من التأفيف، هذا في إطار اللغة. كذلك دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، فهناك دلالات في اللغة لا تخرج إلى الرمزية، وإنما هي تدور في فلك قواعد وفقه اللغة العربية. لا يجوز أن يقول هذا أمر فيه رمزية، وأخذوا المنهج الرمزي من الفلاسفة ومن الباطنية ومن أهل الكتاب الشاذين منهم. لذلك قالوا إن الوقوف على لفظ الشارع أسلم وأحكم، لأن الشارع جل وعلا هو الذي اصطفاه، كما أن بمفهوم المخالفة الامتناع عن التحريف والتبديل. هناك دليل على هذا، سيدنا البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال رضي الله عنه وأرضاه، أي البراء بن عازب، فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. إذن لابد من الالتزام بما ورد من لفظ، لأن كل لفظ في محله إذا بدل تغير المعنى. لذلك في أبواب الملاحم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق اسم الملحمة على الحرب العظمى التي تكون بين المسلمين والروم في آخر الزمان، لكن للأسف الشديد من كتبوا في هذه الملحمة أطلقوا عليها اسم هرمجدون، وهو اسم نصراني لمعركة يزعم أهلها أنها ستكون مؤذنة بنهاية المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كيف يجوز لمسلم أن يستبدل اللفظ النبوي المحمدي الشريف بلفظ دخيل لا صحة له؟ ورضي الله عن علمائنا الكرام عندما تحدثوا عن الدخيل في التفسير وعن الدخيل في السنة النبوية والموضوعات في الحديث، رضي الله عن علمائنا أجمعين. الأمر الثالث الذي أختم به هذا اللقاء أنه مع الوقوف عند حد اللفظ اللغوي العربي الذي خرج من فم النبوة، من فم النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة إتقان اللغة العربية وأعرافها ومعرفة دلالات اللفظ في زمن التكلم به، في زمن التكلم بهذا اللفظ. فقد جاءت أيها الكرام نصوص الوحي بلغة عربية فصيحة واضحة، ومن ثم كان لابد من إتقان اللغة العربية والتعرف على أساليب العرب وأعرافهم قبل دراسة النصوص والبحث في معانيها. وإذا أشكل على الكاتب أو المجتهد أو المفتي أو المستنبط أشكل عليه لفظ أو معنى، فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية. لا بد أن يسأل أهل العلم في هذا الباب. والإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه في كتاب الرسالة بيّن كيف نتعامل مع القرآن وكيف نتعامل مع السنة، ووضع قواعد للغة العربية، والشاطبي رحمه الله وضع يعني منهجا، وهناك بحث رائع هو يسمى منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. لذلك مما ينبغي أن نراعيه ألا نخرج عن دلالات اللفظ العربي ومعناه في زمن المتكلم به حتى لا يتغير المعنى، وخصوصا قد تغير الأعراف بعض الألفاظ، وإنما يفهم اللفظ في زمن نزوله، ثم ننظر في التغيرات العرفية لهذا اللفظ فيما بعد. فإذا تغير المعنى عدنا إلى الأصل، وهو إتقان اللغة العربية وعروفها وفروعها وأساليبها وفقهها. أسأل الله رب العالمين أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نكمل القواعد التي اعتمد عليها أهل السنة في فهم نصوص السنة التي لها علاقة بالملاحم والفتن. بارك الله لنا وإياكم في القرآن الكريم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع زانا.